أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤكد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ووضع اليدين قائما على كفيه بحذاء ركبتيه. لا زال الكلام في المستحبات، حيث أن الفصل الرابع معقود لمستحبات الصلاة. قال: من ضمن مستحبات الصلاة وضع اليدين قائما، يعني حال كون المصلي قائما، على فخذيه، يضعها على فخذيه بحذاء ركبتيه. هذه بحذاء ركبتيه، يعني في أيها من الفخذ في الأمام، بحذاء ركبتيه محاذيا للركبتين، مضمومة الأصابع، مضمومة الأصابع، يعني هذه الأيدي لابد أن تكون مضمومة الأصابع على ما وردت الروايات البيانية. عندنا بعض الروايات يعبر عنها بالروايات البيانية، وهذه الروايات منها وفي مقدمتها رواية حماد بن عيسى، يرويها الشيخ الصدوق في إسناده عن حماد بن عيسى قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما: تحسن أن تصلي يا حماد؟ قلت: يا سيدي، أنا أحفظ كتاب حريز الصلاة. يبدو أن كتاب حريز كانت له شهرة. فقال عليه السلام: لا عليك، قم صلي. قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت. فقال عليه السلام: يا حماد، لا تحسن أن تصلي، ما أصبحت الرجل أن يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحلولها تامة. ثم قال الإمام قال حماد: فأصابتني فأصابني في نفسي الذل، فقلت: جعلت فداك، فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله عليه السلام مستقبل القبلة منتصبا، فأرسل يديه جميعا على فخذيه، فضم أصابعه من محل الشاهد. هي الرواية رواية طويلة وفيها بيان، الإمام يفصل في كيفية الوقوف والركوع والسجود، في أيضا معها روايات أخرى يعبر عنها، هي روايات بيانية أنت ترجع إليها. الإمام لا يكتفي بعبارة واحدة، وإنما يعطي تفصيل، أو أن السائل الراوي أو حماد يذكر تفاصيل حركة الإمام، يعني مركز كيف، لأنه صار محل إشكال في عدم إتقانه للصلاة، فأراد أن ماذا، أن يعكس ما علمه الإمام في هذه الكيفية. فهنا محل الشاهد هنا، فيقول: فأرسل يديه جميعا، يعني نزلهم ما كفت، فأرسل يديه جميعا على فخذيه، قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما 3 أصابع مفرجات، واستقبل بأصابع رجليه جميعا، لم يحرفهما عن القبلة، إلى آخر الرواية. أيضا في الرواية اللي بعدها أيضا هذا المعنى جاي، في لأن هي طبعا ليش مضمومة الأصابع له في رواية أخرى عن حماد عن حريز عن زرار أيضا رواية طويلة وأرسل إليك ولا تشبك أصابعك وليكون على فخذيك قبالة ركبتيك. أقول أنت ترجع إلى مجموعة الروايات، من رواية روايات بيانية فيها تفصيل واسع للكيفية. هي رواية سبعة، الرواية الأولى 7077، والرواية اللي بعدها 7078، والرواية الثالثة 7079، فيها تفصيل واسع لكيفية وآداب الصلاة، بعضها على نحو الوجوب وبعضها على نحو الاستحباب. يقول: ومنها الإبهام ومضمومة الأصابع. مضمومة الأصابع ومنها، ومن الأصابع الإبهام. وراكعا يعني ووضع يديه راكعا على عيني ركبتيه. الأصابع والإبهام مبسوطة، مبسوطة يعني ممدودة، يعني تكون مفرقة مفرجة. هنا جمع، مبسوطة هنا جمع، جمع تأكيد لبسط الإبهام والأصابع، تأكيد لبسط الإبهام والأصابع. وهي أي الأصابع أو هذا مؤنث، مؤنثة سماعية، فلذلك أكدها بما يؤكد به جمع المؤنث. التفت ما هي عبارة الشارع الماكن؟ قال مضمومة، عفوا، على عيني ركبتي الأصابع والإبهام مبسوطة جمع، مو كذي؟ الأصابع والإبهام مبسوطة جمع. الآن الشارع أراد أن يبين لماذا المصنف جمع بين الإشارة إلى الأصابع والإبهام. قال: وهي الأصابع مؤنثة سماعية. في المؤنث السماعي يمكن أن ماذا؟ يمكن أن يؤكدها بما يؤكد به جمع المؤنث. وهي مؤنثة سماعية فلذلك أكدها بما يؤكد به جمع المؤنث. طبعا هذا الكلام يمكن أن يفلش فيه، لأنه احنا نتكلم هنا عن ماذا؟ ما نتكلم عن مؤنث حقيقي. يعني حتى لو كانت الأصابع أو الأصبع مو مؤنث، يعني احنا نتكلم عن غير العاقل، نتكلم عن غير العاقل، يمكن أن ماذا؟ يمكن أن يشير إليها بماذا؟ يمكن أن يشير إليها حتى لو كانت هي مذكر، يمكن أن يشير إليها أو يجمعها بجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث. الآن مثلا الآن القصر، القصر مذكر أو مؤنث؟ مع ذلك لو جمعتهم قصور ممكن أن تشير إليها بماذا؟ هذه القصور. واضح؟ فالإشكال أو البيان شوي فيه يعني. إيه ما عليه، جيد جيد. لا لا مو جمعة. ليش جمعة؟ لذلك أكدها أكد أيه؟ وهي مؤنثة سماعية لذلك أكدها، وهي الأصبع. ما إلى معنى تكون الجمعة هي المؤنثة السماعية؟
كيف تؤكد بنفسها؟ هي
السماعي لكن هي المقصد. لا، الأصبع هي المؤنث السماعي. أقول سواء كانت مؤنث سماعي أم لم تكن مؤنث سماعي، لأنها غير عاقل يمكن أن ماذا؟ أن تؤكد بما يؤكد به جمع المؤنث. وذكر الإبهام أو وذكر الإبهام لرفع الإيهام. خب، أضاف الأصابع والإبهام. الأصابع أساسا تشمل الإبهام، وإنما ذكرها حتى لا يتوهم شخص بأن المقصود هي الأصابع الأربع، باعتبار أن الإبهام منفرد عنها.
وذكر الإبهام لرفع الإيهام، وهو تخصيص بعض التعميم لأنها إحدى الأصابع، لأن خصصها بالذكر بخصوصية، مثلا تقول جاء القوم كلهم حتى فلان، لأن فلان عادة يتخلف في حالات معينة، فلان عادة من القوم هو، جاء الطلاب كلهم حتى فلان، فلان عادة ما يحضر الدعوات هذه. يعني لأنه الإبهام قد يتوهم شخص يقول لعله يقصد الأصابع الأربع دون الإبهام، وهو تخصيص بعد التعميم لأنها إحدى الأصابع. وتعجلا بحذاء أذنيه، يعني ووضع يديه حالة السجود، حالة كونه ساجدا بحذاء أذنيه، ومتشهدا وجالسا على فخذيه، سواء كان في الجلسة بين السجدتين أو جلسة التشهد، ومتشهدا وجالسا على فخذيه كهيئة القيام، في كونها مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين كهيئة القيام، فإنه في حالة القيام يضع يديه ماذا؟ قبالة الركبتين، كذلك هنا يضعها في نفس الموضع بحذاء الركبتين. ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا. القنوت في اللغة هو الخضوع لله عز وجل والطاعة والدعاء. في الاصطلاح القنوت هو ماذا؟ القنوت هو دعاء في موضع مخصوص من الصلاة، كما ذكر بعض الأعلام. فلا يتضمن القنوت في نفسه رفع اليدين، لهذا بنصه يستحب رفع اليدين بعد ذلك. نفس القنوت لا يتضمن، ليس من شروطه، ليس من مقوماته رفع اليدين، بمعنى أن شخص لو عجز شخص عن رفع اليدين في القنوت هل يقول يسقط القنوت؟ يقول لا، القنوت باقي على حاله، بل رفع اليدين مستحب آخر ضمن مستحب. ويستحب القنوت استحبابا مؤكدا، بل قيل بوجوبه، كما نقل عن الشيخ الصدوق حيث أورد إحدى الروايات الفقيه ظاهرها ماذا؟ أو عبر هذا التعبير أن القنوت سنة واجبة. فهذا التعبير باعتبار أنه في الفقيه، في كتاب لا يحضر الفقيه، نص على أنه لا يريد فيه إلا ما يفتي به، فلهذا اعتبر قولا للشيخ الصدوق، اعتبر هذا يعني نسبه إلى الشيخ الصدوق ماذا؟ القول بوجوب القنوت، بل قيل بوجوبه حقيبة قراءة الثانية، قراءة الركعة الثانية بعد الانتهاء من قراءة الركعة الثانية في اليومية. في الآن بدأ يفصل، هل أول شيء وين موضع القنوت؟ قال بعد القراءة في الركعة الثانية، هذا موضعه، بعدين بيتكلم عن آراء أخرى في موضوعه. في اليومية الآن بدأ أنواع الصلوات التي ماذا؟ التي يستحب فيها القنوت. في اليومية مطلقا، يعني في كل الصلوات اليومية على اختلاف أنواعها، سواء كانت جهرية أو إخفائية. وفي غيرها، وفي غير اليومية أيضا، في الصلوات غير اليومية عدا الجمعة. ليش عدا الجمعة؟ ففيها قنوتان، أحدهما في الأولى قبل الركوع، والآخر في الثانية بعد الركوع. فموضع فيها قنوت غاية الأمر، العدد مختلف والمكان مختلف. والوتر. الاستثناء الأول الجمعة، الاستثناء الثاني الوتر، ففيه قنوتان. والوتر ففيه قنوتان. عندنا استحباب، طبعا ذكر المصنف او الشارح رضوان الله تعالى عليه استحباب قنوتين في صلاة الوتر، وهذا الرأي ذهب اليه بعض الاعلام، منهم المحقق الحلي ومنهم العلامة الحلي وغيرهم، ذهبوا الى انه يستحب قنوتين بسبب وجود احدى الروايات، استمروا الى احدى الروايات فافتوا باستحباب قنوتين في صلاة الوتر، احدهما القنوت المعروف قبل الركوع والثاني بعد الركوع، مع ان الرواية ما دلت على استحباب قنوت ثاني، استحباب دعاء هذا اهم من ان يعبر عنه القنوت عموما. وذهب المذكور الى استحباب قنوت واحد لا غير في صلاة الوتر.
شيخنا على
التعليم
الذي
ذكرت
له القنوت
انه دعاء، انه بعد مو اي نتكلم عن في صلاة الوتر القنوت الثاني دعاء خاص، دعاء خاص في هذا الموضوع وليس اي دعاء. دعاء خاص بعد الركوع، يعني لو تحب ان نقول بعد السجدتين في الركعه الثانيه بسم الله وبالله، في دعاء بعد نقوله وياه قبل التشهد، فنقول يستحب القنوت ايضا جالسا
او سالما.
نرجع الى العباره، المصنف والشارح ذكروا استحباب القنوت في عامة الصلوات، قال وفي غيرها، هذه استحباب القنوت في غيرها في عموم الفرائض والنوافل دلت عليه جملة من الروايات، منها الرواية 7900 واحد. الصدوق بإسناده عن زرارة أنه قال القنوت في كل الصلوات. الرواية الثانية اللي بعدها أيضا قال القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة، القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة، الصريحة بأنها تشمل صلوات النافلة. فإذا بناء على رأي الشارع والوتر ففيه قنوتان قبل الركوع وبعده، وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده. الكلام هنا عن عموم الصلوات وليس عن خصوص صلاة الوتر. وقيل يجوز فعل القنوت، هذه يعني هي فقرة مستقلة عن فقرة اللي قبلها، وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده. هذا قول، القول الأول أن القنوت موضعه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع في الركعة الثانية. الآن وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا، يعني مطلقا يعني في اليومية وغير اليومية حتى الجمعة والوتر ومطلق الصلوات سواء نسيه أم لم ينسى، يعني في كل الحالات. وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده، وهو حسن للخبر، وهو حسن للخبر في وجود رواية دلت على هذا الأمر. رواية 7926 الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام. الرواية سندت في القاسم بن محمد الجوهري سيد الصيوط بناء على وثاقة أسناد كامل الزيارة. في بالي أنا مطلنا سابقا قال القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعد وإن شئت فبعد. ثم قال الشيخ هذا محمول على حال القضاء أو التقية. حال القضاء يعني ما لو نسيه أو التقية على مذهب بعض العامة في صلاة الغداء صلاة الصبح. سيد الخوي رحمة الله عليه سيد الخوي تمم سند الرواية وقال بأن هذه الرواية تدل على جواز الإتيان بالقنوت قبل الركوع وبعده مع أفضلية الإتيان به قبل الركوع للروايات الكثيرة الدالة على هذا الأمر. بالتالي الاستحباب يشمل ما قبل الركوع وما بعده. هناك استحباب بعد الركوع أيضا. غاية الأمر الأفضلية لما قبل الركوع. ثم ذكر قال قد يقول قائل بأن الرواية مصحفة وإن شئت إن نسيت مو إن شئت وإن نسيت لأن شئت ونسيت قريبة من الكتابة. هذا أمر وارد أن يكون هناك تصحيف بدل إن شئت يصير إن نسيت. يعني الأصل في العبارة إن نسيت فبعده وهذا أمر محتمل والتالي نحن محتاجين لأن الروايات كلها تدل على أنه من نسي القنوت يتداركه بعد الركوع تكون الرواية على صدق القاعدة. سيد الخوي قال هذا الكلام تام لو لم يكن الشيخ الطوسي رحمه الله قد أورد الرواية في التهذيب وشاف أن فيها مشكلة ولهذا وجهها عقب ما شاف المشكلة قال لابد من توجيهها. هي الرواية تختلف عن الروايات الأخرى فسعى لتوجيهها بأنها بمقتضى التقية فدرت تقية مما يدل على أن النسخة التي كان معتمد عليها الشيخ الطوسي كانت نسخة فيها إن شئت مو إن نسيت مو أنه إن نسيت ثم صحفت في عقب الشيخ الطوسي بزمن. الدليل ويشو الدليل نفس الشيخ الطوسي عبر الرواية قال هذه محمولة على التقية لأن العامة كذي كذي فهذا يدل على أن نسخته كذي زين قل لعل نسخة الشيخ الطوسي هي مصحفة قال أصالح على التصحيف وإلا ما هذا لأن الشيخ الطوسي حينما رأى الرواية هكذا أكيد شاف فيها مشكلة أكيد راجع نسخ أخرى أو شيء أساسا في الغالب مما يعني أن الرواية ماذا؟ الرواية إن شئت
إن شئت
قال يجوز الإتيان بها كذا مع أفضلية الإتيان بها قبل الركوع. عموما يقول وهو حسن للخبر وحمله على التقية. هذا الحين الشهير الثاني في مقام الرد على الشيخ الطوسي وحمله على التقية كما صنع الشيخ الطوسي ضعيف لأن العامة لا يقولون بالتقية. هو الشيخ الطوسي متفق إلى أن العامة لا يقولون بالتقية لهذا قال على قال أو على التقية على مذهب بعض العامة في صلاة الغداء. قال شوف صلاة الغداء فهم نلتفت الشيخ الطوسي إلى مسألة العامة. في حين الشهيد الثاني كأنه مو مركز هني على عبارة الشهيد على عبارة الشيخ الطوسي. وقيل يجوز فعل القنوط مطلقا قبل الركوع وبعده وهو حسن للخبر وحمله على التقية ضعيف لأن العامة لا يقولون التخيير. خلصنا. وليكن القنوط بالمرسوم، المرسوم بمعنى المأثور الوارد بما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام على الأفضل، ويجوز بغيره، يجوز بالمأثور وغيره. تقدر تفتكر أنت دعاء من جيبك وتقوله في الصلاة، وأفضله كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم، وبعدها اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. هذا أيضا قنوت وارد. وأقله، أقل القنوت ماذا؟ سبحان الله ثلاثا أو خمسان. ويستحب رفع اليدين به بالقنوت موازيا لوجهه، بطونهما إلى السماء، بطون اليدين إلى السماء مو إلى الأرض ولا إلى الأمام. مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين، والجهر به بالقنوت للإمام والمنفرد، والسر للمأموم. هذه الروايات دلت على استحباب الجهر بالقنوت، الروايات دلت على أنه يستحب الجهر بالقنوت، ما فصلت الروايات بين الإمام والمأموم والمنفرد، أطلقت يستحب الجهر بالقنوت. عندنا رواية ينبغي للإمام أن يسمع المأموم ولا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام، هذه الرواية في سندها كلام، الآن بغض النظر في حال السند، ينبغي للإمام أن يسمع المأموم ولا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام، بغض النظر الآن عن ضعف سندها. هذه الرواية استفادوا منها كراهة أن يسمع المأموم الإمام أذكاره، المأموم لازم ما يسمع الإمام، إما حرمة كما يذهب شيخ حسين العصفور، أو كراهة كما يذهب مشهور الفقهاء، يكره. فنجي للقنوت، القنوت كثيرين قالوا يكره القنوت، الجهر بالقنوت أيضا بمقتضى هذه الرواية، والبعض قال لا، البعض قال يبقى استحباب الجهر بالقنوت كما فعل شيخ الإسلام وغيره، يبقى استحباب الجهر بالقنوت على حاله. الروايات قالت تستحب الجهر بالقنوت تشمل المأموم وغيره، يبقى استحباب الجهر. نعم يكره له أن يسمع الإمام، فإذا أنا بجهر من دون أن يسمع الإمام، الإمام ما بيسمعني أصلا، ما في محذور في أن أجهر، لا محذور في جهري سوى سماع الإمام، والإمام لن يسمع. إيه لهذا قلنا البعض جمع بين رواية استحباب الجهر بالقنوت والرواية الناهية عن أن يسمع المأموم الإمام، قالوا إذن رواية استحباب الجهر بالقنوت لا تشمل المأموم، واضح لا تشمل المأموم. هي مو معبر يستحب الجهر، التعبير كذي، ولكن المقصود به أنه لا يجهر، المقصود به أن لا يجهر، أن لأنه يمكن التعبير بأنه مستحب مو في محله، التعبير بأنه مستحب مو في محله، نعم، يعني إذا فهم منه التعبير أنه نسبة استحباب إلى الشارع نقول يكره الجهر، إذا بنلتزم بالرواية، يعني الرواية أو عفوا عبارة. أما إذا مشينا على الفهم اللي طرحناه بعد يصير الجهد حتى بالنسبة للمأموم وين مستحب خلاف ما ذكره الشارع. ويفعله النافي قبل الركوع، عفوا يفعله النافي قبل الركوع بعده، من نفي الإتيان به قبل الركوع يأتي به بعده، ويفعله النافي قبل الركوع يفعله بعده بعد الركوع. وإن قلنا بتعينه قبل اختيار، يعني سواء قلنا لأنه سابقا اختار أساسا هناك ماذا تخيير يستحب قبل القنوت أو بعد قبل الركوع أو بعده، لكن حتى لو غضضنا النظر عن هذا القول قلنا المستحب إنما هو ماذا قبل الركوع كما هو رأي الأكثر. يقول الشهيد الثاني مع ذلك إذا نسيه قبل الركوع يحب له بعده. ويفعله الناس قبل الركوع بعده وإن قلنا بتعينه قبله اختيارا، فإن لم يذكره حتى تجاوز هذا الموضوع لأن نزل وسجد مثلا قضاه بعد الصلاة جالسا، يقضيه بعد الصلاة وهو في حالة الجلوس. فإذا لم يذكر أصلا إلا هذا ثم في الطريق مستقبلا كما في بعض الروايات، ويتابع المأموم إمامه فيه وإن كان مسبوقا، كما لو جاء في الركعة الثانية والإمام يقرأ فقنت الإمام يستحب له ماذا أن يلتحق بالإمام ويقنت مع الإمام، مع أنه بالنسبة إلى المأموم هذه هي الركعة الأولى. استحباب المتابعة مع الإمام، يعني ما في استحباب للمأموم هنا لولا المتابعة، لولا استحباب متابعة وليدعو فيه وفي أحوال وليدعو فيه وفي أحوال الصلاة بدينه ودنياه من المباح بالقنوت وفي أحوال الصلاة من الركوع والسجود لدينه ودنياه من المباح من الدعاء المباح. والمراد به هنا مطلق الجائز، يعني المباح بالمعنى الأعم ما يشمل الواجب والمستحب والمباح بالمعنى الأخر وفي غير الحرام، بل حتى المكروه يعني مقتضى الحوار وهو غير الحرام، وهو غير الحرام. وتبطل الصلاة لو سأل المحرم، يعني لو سأل المحرم طلبا من الله عز وجل أن يوفقه لفعل محرم كالفاحش والعياذ بالله. وتبطل الصلاة لو سأل المحرم مع علمه بتحريم، ما فيها رواية إنما يستندون إلى الإجماع. وإن لا ما يشمل داوه لأنه هنا ما يعني هو ما زنى هو هنا ماذا فعل؟
هذا هو دعاء
لغة دعاء وهو فعلا يطلب، يعني مو يجيبه خذ عنه، فرض الكلام انه يريد هذا الفعل، يريد مثلا ان يوفق لفلان والعياذ بالله. شلون؟ مو الشرط هذا، الشرط انه حقق الدعاء. الان لو هو في السجن وقنت يصلي قنت بالدعاء للإفراج عنه أصلا مو ملتفت إلى أن القنوت مستحب، مو هذا. يقول لو سأل محرم علي التحريم وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان إذا كان حاليا بالتحريم، كأنهم يرون أن هذا الفعل محرم والإتيان به يمكن هذا من باب اجتماع الأمر والنهي، أو خلنا نقول اجتماع الأمر يعني إيه، بس هذا داخل العبادة مو يعني مستحب، القنوط مستحب ضمن الصلاة وليس جزءا من الصلاة. نعم بناء على القول بجزئية القنوط، نعم إذا قلنا بأن القنوط جزء من الصلاة، أما إذا قلنا بأنه كما هو من تفسير الخوئي وجوب العمدة يقول لك هذا من القنوط ليس من مستحبات الصلاة، بل هو مستحب في ضمن الصلاة، يعني الصلاة ليس فيها أي جزء مستحب. قلنا سابقا هذا المعنى، لا يوجد فيها جزء مستحب، بل أجزاء دائما واجبة. غاية الأمر هناك مستحبات ظرفها الصلاة. وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان، أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان. من يجهل بتحريم الدعاء بالمحرم سابقا فرضنا أنه يعلم بأنه حرام لكن يجهل أنه مبطل للصلاة، الآن يجهل أنه حرام، يجهل بأن الفعل حرام، أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان أجودهما الحدان. طبعا يفترض أن يكون جاهل بأصل أن هذا الفعل أيضا مدعى أصل ما يطلبه حرام، لو فرضنا أنه كذي لا يدري بأن تمني الأمر الفلاني حرام، فتمنى طلبه من الله عز وجل، جاهل بتحريمه، لا يدري أن هذا الفعل حرام أساسا، فتمنى أو طلبه من الله عز وجل. هذا اختلف الحكم عن كلام مال الشيخ، الموضوع اختلف تماما. أرجوكم في أدنى حالتين، حالة يعرف أن هذا حرام ولكن لا يعرف بأن طلب الحرام حرام،
لا
ركز هذيك خلصنا من الفقرة الأولى. الحين جايين نتكلم نقول أحيانا يعرف بأن خلني أقول شرب الخمر حرام ولكن لا يعرف بأن الدعاء بشرب الخمر حرام، تمام، هي حالة. الحالة الثانية لا يعرف أساسا أن شرب الخمر حرام، سمع عن الخمر أنه شيء لذيذ وطلب الخمر، ما سمع أنه شرب الخمر حرام، فيا ربي وفقني كذا كذا. زين في هذه الحالة هنا يفترض أن لا يعني أن لا نلتزم ببطلاني صلاته. شلون؟ تحريم الدعاء. لا تحريم الدعاء. لا. مع علمه بتحريم الدعاء بطلب الحرام. أما جاهل تحريمه ففي عذره وجهان أجودهما العدم. ما إلى معنى أن نلتزم بأنه يعني لو دعا على شخص على زيد بالهلاك باعتقاد أن زيد كافر، في واقع الحال زيد مسلم مؤمن، هذا دعاء محرم لو كان يعلم. أجودهما العدم، طبعا وجهان، وجه للبطلان ووجه لعدم البطلان. وجه البطلان شنو؟ ما هو وجه البطلان؟ أن هذا دعاء محرم وجهله وعدم علمه لا يغير من الحق. إذا وجهان وجه البطلان ففي عذره إيه؟ في النتيجة إذا عذرنا فلا إبطال. يعني وجه العذر ماذا؟ وجه عدم العذر ماذا؟ أن هذا دعاء محرم علم أن لم يعلم ما لأنه ما علم ما. وإن كان مع كونه قاصرا يبقى وجه الموضوع زين. ووجه عدم وجه العذر أنه جاهل والجاهل لا يقاصر. صرح به في الذكرى وهو ظاهر الإطلاق هنا، فإنه هنا أطلق ما قيد. وتبطل لو سأل المحرم أطلق، ظاهر إطلاقه على التفريق بين كونه عالما بالتحريم وعدمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.